بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نسخ الحديث ومنسوخه للأثلمي رحمه الله تعالى. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ركعتين إذا جاء والإمام يخطب. روى شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وروى أبو الزبير عن جابر والأعمش عن أبي سفيان عن جابر والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين حين دخل وهو يخطب. وروى ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد في هيئة بذة فأمره أن يصلي ركعتين، وقال: إنما أمرته أن يصلي ركعتين حتى تفطنوا له فتصدقوا عليه. فقال: فهذا الحديث تلك الأحاديث في ظاهرها، لأن هذا كأنه خاص وتلك الأحاديث عام وكلها صحيح.
يعني إذن الظاهر كأنه متعارض، فإن النبي قال في حديث جابر: إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين، إذا جاء أحدكم عمومه. وفي حديث سليك كأنما هذا خاص، أن النبي أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين، هذا خاص بسليك، حتى تفطنوا له فتصدقوا عليه. فهل يا ترى إذا دخل الواحد المسجد والإمام يخطب يركع ركعتين قبل أن يجلس، أو يترك الركعتين لسماع الخطبة؟ قال:
وتلك الأحاديث عامة وكلها صحاح، الخاص والعام، لقوله: إذا جاء أحدكم، فقد بينها هنا أنه لم يرد بذلك رجلا بعين. ومما يبين ذلك أن أبا سعيد هو الذي روى الحديث الخاص، ثم كان هو يستعمل ذلك إذا جاء والإمام يخطب، يمنعه الأحراس فلا يمتنع، ويحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رواه، فجعله عاما كسائر الأحاديث.
وهذا الصحيح، أن هذا الحديث عام، وأن من أتى والإمام يخطب خطبة الجمعة فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. بعض الناس إذا جاء جلس، حتى إذا كان بين الخطبتين قام فركع ركعتين، وهذا خلاف السنة، فإن ركعتي تحية المسجد عند الدخول قبل أن تجلس، فالمراد منهما شغل البقعة بالصلاة قبل أن تجلس وليس بعد أن تجلس. وإن كان الإنسان لو كان جاهلا فنبه قام فصلى مثل ما نبه النبي، ولهذا ركعتا تحية المسجد لا تفوتان بالجلوس. فإذا جلس الواحد جاهلا وقال من بجواره قم فاركع ركعتين، يقوم فاركع ركعتين ولا تفوت ركعتين بالجلوس. طيب، إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر يردد الأذان، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقوموا مثل ما يقول، ولا يركع الركعتين، يردد الأذان ثم يركع، ولا يركع ثم يجلس؟ بعض العلم قال يجمع بينهما، يردد ثم يركع، والراجح أنه يركع، لأن تقديم الركعتين هنا أفضل من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. نعم. لدينا الأول، أي أول؟ أيوة. لا تعتبر بهذا، لا تعتبر بالأذان الأول. نعم. حتى ولو إيه؟
دخل الرجل الوادي ركع ركعتين فتفرغ الوادي من الأذان، هل يردد الأذان في نفسه؟
لا بأس، بل بعض العلم يرى ترديد الأذان وأنت تصلي في النافلة، يقول هذا من جنس الذكر الذي في الصلاة، فلا بأس بالترديد. بعضهم يرى هذا في غير الجمعة لا يردد. نعم، في غير الجمعة، لأنه لن ينشغل بشيء، إنما هو هذا لأجل انشغاله بالسماع. نعم. أليس إيه؟ ما هذا لا يعارض الوجوه، إنما الانصراف عنه بشاغل صار أنا بشغل غير شرعي، هذا اللي يتعارض مع هذا السماع. أنما هنا قد يقال انشغال بشيء شرعي، فهو أيضا قائم على أمر، وهو إذا سمعت من مؤذن يؤذن، لكن يحرم من انشغال عن السماع بشيء لا دليل عليه. نعم
نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. روى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا فليصلي بعد الجمعة أربعة. روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
إذن عندنا قول وفعل. أما القول في حديث أبي هريرة: من كان منكم مصليا فليصلي بعد الجمعة أربعا. وأما الفعل فحديث ابن عمر: كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. إذن عندنا سنتان الآن، سنة قولية وسنة فعلية.
نعم.
القولية أربع ركعات والفعلية ركعتين. نعم.
فهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان، وإنما الوجه في ذلك أنه كله جائز أن يصلي ركعتين وأن يصلي أربعا وأن يصلي أكثر من ذلك. يفصل بين كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والدليل على ذلك أن ابن إدريس رواه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مصليا فليصلي بعد الجمعة أربعة، فإن عجل به أمر صلى ركعتين في المسجد وركعتين في أهله. وروى شيخ بصري يقال له محمد بن عبد الرحمن السهمي عن حسين عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات فيسلم في آخرهن. وهذا حديث واهي، لأن هذا الشيخ السهمي ليس بالمعروف بالعلم، ولأن هذا الحديث قد رواه شعبة وجماعة عن أبي إسحاق فلم يذكروا هذا فيه.
نعم. وقوله هنا أن يصلي أكثر من ذلك يفصل بين كل ركعتين لا دليل على ذلك، فالسنة الراتبة في الجمعة ركعتان أو أربع وليس أكثر من ذلك. وأما الاستدلال بحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا في التنفل العام المطلق، أما الراتب فمقيد، فبعد الجمعة الوارد ركعتان أو أربع. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه يقال دائما يقدم القول على الفعل، والقول هنا يقدم فيقال الأربع ركعات سنة، وإذا صلى ركعتين فهذا أدنى السنة، لكن الأكمل أن يصلي أربعا، الأكمل أن يصلي أربعا، لأن القول العام للأمة هذا مقدم. ابن عمر رأى النبي صلى ركعتين، قد يكون مرة هذه صلى ركعتين، أو يكون ما رأى النبي صلى إلى ركعتين، لكن قول النبي للأمة ما هو؟ من كان منكم مصليا فليصلي بعد الجمعة أربعا. فدل هذا على أن هذا هو السنة، وجائز أن يقتصر على ركعتين. والبعض يفرق بين البيت لصلاة البيت وصلاة المسجد، ولا أعلم دليلا على ذلك. نعم.
والجمع لجمع شيخ الإسلام شيخنا موضوع.
يعني البعض يقول لصلاة في بيت، لأن ابن عمر ينقل ما رأه في بيته فيصلي ركعتين وفي المسجد أربع، نقول لا، تقديم القول هنا على الفعل، لأن النبي خاطب كل أحد، ما خاطب من في البيت ولا من في المسجد، إنما قال فليصلي أربعا في حديث أبي هريرة، فهذه السنة، هذه السنة. نعم. اللي هو مثنى مثنى، أي دليل؟ الدليل الحديث نفسه. لا، مش في الصفة، مش التسليم في ركعتين، مش التسليم من ركعتين، لكن هو هنا بيستدل به على جواز صلاة أكثر من أربع ركعات، نقول لا دليل، لكن يستدل به على أن صفة الصلاة النافلة بالليل والنهار أنك تسلم من ركعتين ولا 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 تصل أربعا، فلم يرد هذا في السنة. نعم. نعم صحيح، لفظة النهار فيها كلام، لكن هذا صحيح إن شاء الله. نعم.
طب شفنا التفريق اللي احنا قلنا اللي هو ما علوش دليل، لو فعل الإنسان أربعة في المسجد واثنين في البيت، أو صلاهم الأربعة في البيت أو في المسجد،
اعمل بالسنة، لو كان ثبت عندك السنة اعملها، لكن
سواء كان في البيت أو في المسجد.
أربعة نعم. أربعة في سواء في البيت أو في المسجد.
باب نعم. الصلاة يوم الجمعة بنصف النهار.
باب نعم.
روى موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. وروى مثل هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة والصنابحي وأبو أمامة. وروى حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بنصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر كل يوم نصف النهار إلا يوم الجمعة. وروى الواقدي عن سعيد بن مسلم بن بانك عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فخالف هذان الحديثان تلك الأحاديث. وحديث النهي عامة أثبتت، وحديث النهي عامة أثبت، لأن حديث أبي قتادة فيه علل، منها أنه لم يروه غير حسان، ومنها أنه من حديث ليس، ولقد أخبرت عن أبي عبد الله أنه قدم جابر الجعفي أنه قدم جافر الجعفي على ليس في صحة الحديث، ومنها أن أبا الخليل لم يلقى أبا قتادة، فهذه قصص حديث أبي قتادة. وأما حديث أبي هريرة فإنما رواه الواقدي، وقد عرفت قصة الواقدي في روايته.
والعمل على أن يوم الجمعة إنما يستثنى من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فالإنسان يتنفل ويتطوع ما شاء الله عز وجل أن يتطوع إلى أن يصعد الخصيب المنبر. نعم. ولا يقال هذا وقت نهي يوم الجمعة، ورد العمل باستثنائه. نعم. فقد كان الصحابة يتنفلون حتى يصعد الخطيب المنبر الجمعة. لا، الجمعة فقط، قبل الجمعة. نعم.
باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة. روى إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكذلك روى معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين. وروى مالك عن دمر بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه فيها أن الأمر في ذلك واسع كله.
وكل هذا تعدد صفات السنة، مثل أذكار ما بعد الصلاة ومثل التشهدات، لكن لا أعلم هذه الصفة تثبت لو يقرأ الجمعة بسورة الجمعة ولا تكحد الغشية. إن كان يقصد الجمع فلا أعلم دليل على الجمع بينهما، الجمعة والمنافقون نعم، الغشية والأعلى نعم، إنما إذا كان يقصد من الصورة التي كان يقرأها الجمعة الجمعة ومن الصورة التي كان يقرأها الغاشية نعم فهذا ثابت، أما الجمع بينهما فلا أعلم فيه دليلا. نعم. ما هي بذاتها لموضوعه؟ لا، خلاف السن، هذا خلاف السن. نعم.
قرأ بشيء منها
ملفق. هذا ملفق بدعة.
نعم.
ولا يقال مباح، بدعة، لأنه أحدث، بخلاف ما لو قرأ أي صورة عادي.
أيوه.
لو عدل عنها اسمه ترك سنة، يبقى خلاف أولى. لكن يجي مثلا يوم الجمعة يأتي ببعض الإنسان وببعض السجدة، بدعة.
أيوه.
استحسن سنة، لفق، زي تلفيق المناهج كده، سلفية مع إخوانية مع تبليغية مع جبرية مع قدرية مع كذا، ده اسمه ملفق. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه ده فلان ده انت هتبدعه ازاي ده ما عندوش ولا كذا في الخروج وما عندوش ولا كذا في الصفات وما عندوش ولا كذا في التعامل مع الهواء ما عندوش ولا كذا خد بالك يعني هو عايز يقول ان هو جاب من كل واحد ايه ما لم يبلغ به حد البدعة فعايز تبدعه لازم يكون لا ما هو التلفيق هذا كل هو البدعة بعين هذا اخطر اصلا هذا اخطر من صاحب البدعة الخالص
نعم باب في الساعة التي ترجى يوم الجمعة روى عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن اللجلاجي مولى عبد العزيز بن مروان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الساعة التي في الجمعة فقال التمسوها آخر الساعات بعد العصر وروى سلم بن قتيبة عن الأصبغ بن زيد عن سعيد بن رافع عن زيد بن علي عن أبيه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب وروى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يقضي الصلاة وروى محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها فيما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وروى مخرومة بن بكير عن أبيه عن أبي برضة ابن أبي موسى قال قال لي ابن عمر أسمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة قال فقلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام ولا أن يقضي الصلاة فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وفي أسانيدها
التمسوا آخر الساعات بعد العصر آخر الساعات بعد العصر من العصر إلى الغروب يبقى كل ساعات العصر ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يقضي الصلاة ما بين فراغ الإمام من خطبة إلى الصلاة إذا تدل نصف عين الشمس
إلى الغروب
للغروب نعم أقوال كثيرة في هذه الساعة زادت على العشرين بل قد ربما بلغت الأربعين قولا نعم
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وفي أسانيدها وأن أحسن ما يعمل به في ذلك أن تلتمس في جميع هذه الأوقات احتياطا واستظهارا فأما وجه اختلاف الأحاديث فلن تخلو من وجهين إما أن يكون بعضها أصح من بعض وإما أن يكون هذه ساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر
نعم أما التمساء في جميع هذه الأوقات التي ورد بها إذا صح فأشك أنه الاحتياط والأفضل حتى يضمن الإنسان ذلك لكن أرجى ساعتين في ذلك حسب الحديث ما بين أن يصعد الخطيب ولا منبره إلى أن يفرغ من الصلاة وما بعد صلاة العصر إلى المغرب نعم نعم حول إيه لا هذا وجه ضعيف مسألة انتقال هذا وجه ضعيف لكن يلجأ إلى الترجيح بين الأحاديث نعم تحلق إيه مال التحلق قبل الصلاة لا بأس به لا بأس به إذا جلس قوم يتحلقون ما في بأس لأن إنما المنهي عن التحلق الوارد في الحديث إن صح هذا كان محمول على أنه يشغل عن صلاة عن استماع الخطبة تحلق يشغل عن الاستماع إنما إذا كان تحلق مثلا يأتي بعض الإخوة مثلا ذهبنا الساعة العاشرة المسجد أو الحادية عشرة فجلس مثلا أخ ومعه ثلاثة أو أربع أخوة قبل أن يأتي الخطيب لا بأس ولا حرج إنما كان التحلق الذي يقطع الصفوف ويمنع من التراص أمام الإمام حال الخطبة هذا هو المنهي عنه حمل العلماء النهي على هذا نعم